اسمعوني جيدا، أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أنه لا يعقل أن يكون هنالك تفاوت بين الاستنباط العلمي والديني. أرجوكم أيها السادة، ابحثوا عن عوامل الفتنة في أماكن أخرى، في دافع النفس الأمارة وخبث الوسواس الخناس، وإلا فإن ملازمة العقل والنقل والتعقل والتعبد هي كالصداقة الحميمة بين سلمان وأبي ذر. كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. بعد هذه التوضيحات والكلام الذي صدر عنكم، اسمح لي أن أقبل وجهكم الكريم جناب أمير داماد.
شكرا لك حضرة الشاه.
حضرة صدارات بنا، أنت زوج أختنا وينبغي أن تكون أشد قلقا على عرشنا.
أظن أني كنت هكذا حتى هذه اللحظة يا قبلة العالم.
إذا عليك أن تكون أكثر يقظة، ألا تجعلنا في موقف محرج في الاختلافات بين علمائنا، فإن المقسم إما أن يكون ملعونا وإما مغبونا. أي رأي نبديه في هذه المناقشات سيزعج الطرفين، ومن مصلحتنا في الأوضاع الجارية أن نحفظ جميع السادة وأن يبقى الجميع تابع لنا.
حسناً، أنا وأصدقائي سنكون في خدمتك.
شكرا جزيلا.
حفظك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أخي، متى ستشرح لي عن الفلسفة؟
انظر إلى هذه، في أمان الله، إنها من أعقد الأمور الفلسفية.
المعذرة يا أخي.
تفضلي يا أختي.
هل هذا الرجل هو حضرة صدر الدين قوام الذي يتحدث إلى ذاك الشاب؟
نعم نعم إنه هو. ماذا تريدين منه يا أختاه؟
لدي أسئلة شرعية أردت أن أسأله عنها.
الحمد لله، إننا نملك الكثير من الفقهاء المجتهدين في الأمور الشرعية، فلماذا تريدين أن تسألي عن المسائل الشرعية من متعلم لم يحصل على إجازة بالتدريس حتى الآن؟
نعم الحق معك.
كما يظهر لنا، فإن شهرة المعرفة لدى محمد قوام ضغط على الكثير من هؤلاء المجتهدين.
ليس لدينا من وقت لنذهب، هيا بنا.
شكرا جزيلا. استوي.
في امان الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إلى أين تذهبان؟
السلام عليكم. لا تستدر، واصل طريقك هكذا، أظن أن أحدا يسير خلفنا. واصل طريقك إلى الأمام ولا تنظر إلى الخلف أرجوك. أنا أدعى سارة، شقيقة السيد طاهر، أحد طلبة مدرسة الخواجة.
حسنا، ماذا تريدين يا
اسمع، لا حاجة لأن تدير رأسك.
ماذا جرى؟
أنت تعلم بالتأكيد أن طاهر ليس عنده أب أو أخ أكبر منه يراقب أفكاره أو أحواله، ولو كان الأمر غير ذلك لما اضطرت امرأة ضعيفة مثلي لأن تتبع رجلاً أجنبياً في وضح النهار. لكن ما الحيلة وأخي هذا إنسان بسيط ومستعد لتقبل كل فكر مسموم لكي تضطر أخته التي تكبره سناً أن تتدخل بسببه.
حسناً تفضلي الآن بما تأمرين.
أعلم أن أخي يكن لك إرادة كبيرة.
حضرة طاهر خان يتلطف علينا، وإلا فإنني لست سوى طالب علم بسيط.
أنا أيضاً لا أشك في شهامتك، ولدي ثقة بأنك ستكون إلى جانبه، لكن أخي يذكرك وكأنك فقيه جامع الشرائط وقد جئت بدين جديد.
معاذ الله، هذه معصية كبيرة.
لا شك أنك ترتكب معصية، ومعصيته تقع على عاتقك أنت. أضف إلى ذلك أنه ليس من الإنصاف أن تورط الشبان البسطاء بالأفكار وبالأعمال الخاطئة التي تحملها أنت. ما إن يصل طاهر إلى البيت هذه الأيام حتى يردد ما سمع منك أن دين الله له ظاهر وله باطن. وكلما قلت له يا أخي إن دين الله أمر واحد ولا يجوز تفكيكه، يردد لنا قائلا هذا ما يقوله جناب صدره.
سيدتي، الله سبحانه وتعالى خلق النساء في غاية الظرافة في الفكر والتأمل حتى لا تشارك على الأقل في أخطاء أولئك الرجال الذين يبتدعون كل فكر مخالف بسبب خشونة أفكارهم، فلا يقعن في الخطأ. لقد أخبرني أخوك قبل أيام أن أخته تدرس عند السيدة كفاية خاتون بنت المرحوم الشيخ الكبير منشار.
ولو كان ذلك صحيحا فماذا تقصد؟
إن كنت أخته التي تدرس عند السيدة كفاية فأنا أدرس عند زوجها الشيخ البهائي، وفي حدود علمي أن هذين المبجلين يسيران في الفكر والاستنباط الديني على نهج واحد، إنهما يقدمان دروسا في التفسير ويعتقدان أن لكلام الوحي ظاهرا وباطنا.
أولا، التفسير الظاهر والباطن للقرآن لا ينبغي أن يكون أحدهما نقيض الآخر.
هذا أكيد.
ثانيا، إن ثنائية الفصل هي مقدمة تلك المفسدة التي ولدت من بطن الإسماعيليين وأخوان الصفا. هؤلاء كانوا يعتقدون مثلك بأن من يتصل بباطن الدين لن يكون ملزما بأداء أي واجب من الفرائض الشرعية، وأنت مثلهم تعتقد بعقيدة هؤلاء. سيد صدرة،
اصبري أيتها السيدة، لماذا تخرجين عن طورك هكذا؟ إنني أوضحت كلامي جيدا. إن التوصل إلى الحقائق الباطنية للدين وإن كانت مستحبة لعامة الناس إلا أنها واجبة على العلماء، لكن القيام بالفرائض واجب تماما على الخاصة والعامة من الجماعتين.
حسنا، إذن أنت تعترف بأنك لست سوى طالب علم بسيط، وها أنت تريد أن تحدد لكل الناس ما يجب عليهم وما لا يجب، وتبين ما هو مستحب للبعض وما هو واجب على علماء الدين. لذلك سوف أكسر قدمي طاهر إذا أراد أن يخطو خطوة واحدة مع شخص ضال من أمثالك. وتذكر، لا يمكنك أن تصل إلى المرتبة الرفيعة بأفكارك.
اصبري يا سيدتي، صدقيني أنت مخطئة في كلامك، إني لا ولن أحمل مثل هذه الآراء الغريبة.
ماذا يقصد بالغريبة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إلى أين يا أخي؟ هل كنت حالما؟ هذه المدينة ليست خالية من الناس حتى تغرد فيها بصوت مرتفع. ماذا دهاك؟ لماذا تبدو خائفا هكذا؟
المعذرة، إنني لا أعرف من أنت.
هل أنت فضولي؟
أجل بالتأكيد.
أي عذر لديك تقدمه لمعاكستك بنت الناس في وضح النهار؟ ها؟
معاذ الله، ما لي وهذا الكلام يا أخي؟
لعلك سلبت لب هذه الفتاة التي كلما أصررنا عليها أنها تميل إلى شخص آخر أنكرت.
أنت مخطئ يا أخي، إنني لست بصدد معاكسة هذه الفتاة أو خطبتها.
جيد.
إنها شقيقة أحد رفاقي وكنا نتناقش. صدقني كنا نتناقش.
إيه في الزقاق؟ كنتما تتناقشان معاً؟ ها؟ تتناقشان ها؟
هذا مؤكد، وهي التي بدأت هذا النقاش يا أخوتي.
حسناً، إذن لا بأس. الآن يرغب قدرة خان في مناقشتك وبشكل هادئ جداً جداً، لأنك طالب علم ولكن الويل لك في المرة القادمة.
إن كان هنالك يوم آخر بعد اليوم بالتأكيد سيدي.
اضربه. عليكم به.
هاي هاي هاي.
لماذا لا تتناول شيئا؟
تفضل يا أخي.
إن كان عندكم سم فسوف أتناوله.
هل غرقت سفنك حتى تبدو هكذا منزعجا؟
أيها المؤمن، ألم تحفظ منهم أي إشارة أو عنوان أو أي شيء آخر؟ ما هي مهنتهم؟ إلى أي حي ينتمون؟ وما هي أشكالهم؟ فمن غير الممكن أن يأتي شرذمة من الأوباش يضربونك ويفرون في وضح النهار ولا تبدي أي شكوى.
ليس هنالك من حيلة سوى التسليم والرضا أيضا. لعلي ارتكبت معصية أو ذنبا فاستحققت هذه العقوبة.
ألا يمكنك أن تتخلى عن الفلسفة على الأقل في هذا الموضوع؟ ألا تريد أن تشتكي عند مدير الشرطة؟ لا بأس، أعطنا عنوانهم لكي نذهب إليهم ونفهمهم أن قبضة الطلاب يا أخي هي أقوى من أي قبضة أخرى. ها؟
مهما كانت ضرباتهم قوية إلا أنها ليست أقوى من كلام امرأة تأخر زوجها على العودة إلى البيت.
آه يا إلهي، كم مضى علينا من الليل. آه كم كنا في أيام العزوبية أحرارا في التجوال في أي ساعة من الليل أو في ساعات النهار خارج البيت.
ولكن ماذا سيحل بك إن أوصلت الرياح هذه الأخبار إلى زوجتك؟
لتوصلها؟ وهل أنا طفل لترهبني؟
عندها سيأتي ميرزا حبيب ويمسح المراهم على جرحك أيضا.
أنت لست جادا في قولك هذا، الأفضل أن أخذ المسألة بجدية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أختاه.
هل جرى شيء كدر صفو خاطرك؟
نعم للأسف يا أختي، حدثت مصيبة، مصيبة كبيرة. نعم، لقد اعتدى عدد من الأرذال والأوباش على جناب صدره.
لعل ذلك وقع صدفة.
وكيف عرفت أنه وقع صدفة؟
هكذا أحسست.
عجيب، إن جناب صدر قال الشيء نفسه.
هل يمكن أن تكون هي نفسها؟ أيها القمر اللطيف، أرجوك لا تكشف هذا السر الذي هو بيني وبينك للنجوم. إنه بيني وبينك فقط، هل قبلت؟
كما أسلفت في بداية البحث أيتها الأخوات، طبعاً هناك المفسرون ينكرون تسلسل مراتب الإيمان والعلم لدى عباد الله، وهم يعتبرون أنها لا تختلف بعضها عن بعض، لكن كلام الله المجيد والروايات المروية عن مولانا الإمام علي بن أبي طالب والإمام الصادق عليهما السلام، خاصة في موضوع العبادة وتصنيف مراتب المؤمنين أصنافا ومجموعات، له أقوى الدلالة على هذا الأمر، وهو تعدد الطرق إلى الله من حيث مراتب الكمال والنقص والبعد والقرب من منبع الحقيقة المتمثلة في الصراط المستقيم، وهي مراتب متعددة ومتنوعة أيضا أيتها الأخوات. ولهذا فإنه في معارف الدين تتعدد درجات الإيمان والخلوص، وكذلك كيفية التفقه في الدين والاستنباط والإدراك من المعارف الدينية أيضا المتعددة والمتنوعة. في أمان الله. أهلا بكم. شكرا لك يا ابنتي.
في أمان الله.
شكرا.
ساعدك الله يا حاجة.
شكرا لك يا ابنتي. هل تنتظرين أحدا؟
لا، كنت أنتظر أن يذهب الآخرون. فعندي سؤال لك.
اسألي إذن يا ابنتي.
حسنا، في مجلس درس التفسير شغل بالي سؤالا، هل يمكن استخدام ألفاظ الظاهر والباطن في وصف التأويلات المتعددة، وأن نتصور أنه حتى الحقائق الإلهية لها ظاهر وباطن؟
في واقع الأمر قد تكون ألفاظ الظواهر والبواطن أدق، كما يقول جناب الشيخ البهائي، فإن كلام الله المجيد هو الترجمان الجامع لعالم الوجود، ولما كان لحقائق العالم من الظواهر الحسية والعينية وحتى المنازل العقلية والشهودية والإلهامية لكل منها مرتبة خاصة، فإن فهم الآيات الإلهية غير مستثنى من هذه القاعدة.
تفضلتي بالظواهر والبواطن،
ما يمكن حسابه قبل مرتبته؟ باطناً لا يعد لما بعده من مرتبة إلا ظاهراً فقط، كما يشير إلى ذلك الحديث النبوي الشريف: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإني أعلم أكثر من ذلك في الموضوع، إن دين المسلم العادي أكمل من دين عيسى ومن دين موسى، ولكن في الحقيقة لا يعرف ما إذا كان أرفع أو أدنى منهما من حيث مراتب الكمال يا ابنتي.
اصبري أيتها السيدة، لماذا تخرجين عن طورك هكذا؟ إنني أوضحت كلامي جيدا، إن التوصل إلى الحقائق الباطنية للدين وإن كانت مستحبة لعامة الناس إلا أنها واجبة على العلماء، لكن القيام بالفرائض واجب تماماً على الخاصة والعامة من الجماعتين.
أدعو الله أن يغفر لمن هم أمثالي بسبب ضيق الأفق عندنا.
إن شاء الله.
لقد تعلمت منك أشياء لم أكن أعرفها سيدتي.
الشرط اللازم هو في وجودك أنت، كما يقول شيخ الإسلام: إن شجرة الزيتون لا تثمر في كل أرض. تفضلي خذي كتاب الكشكول هذا للشيخ البهائي، لعله يوضح لك قليلا من ظواهر الناس ومن بواطنهم الكثيرة المخفية.
كان الله في عونك سيدتي.
شكرا جزيلا.
لقد شاهدت من نافذة الغرفة كيف عرضت عليك تلك الفتاة إخلاصها. إن النهج الذي اتخذته ابنة الشيخ من شار في تدريسها أظن أنها سوف تحصل فيه من الأنصار ما يفوق عدد طلابنا.
إنه شمع الوجود كذلك الذي يشعشع ضياؤه فيضيء الوجود المظلمة لهذه الأمة أيها الشيخ.
أنت تبالغين يا سيدتي، إني كالفراشة التي تلجأ إلى هامش ضياء وجودك الآمن فرارا من شرور هذه الأيام القبيحة.
يبدو أن إطالة أيام المرض والحزن قد أثرت على قلبك الكبير فجعلتك تبدو غير مستقر.
لا أخفي عليك، لقد وصلتني رسالة سرية من خان أحمد الكيلاني يخبرني فيها بمرضه الشديد وقد حزنت عليه.
إذا وصل الخبر إلى قصر الشاه فسوف يحزن الشاه حتما.
هذا العبد الحقير يخشى على الدوام أن يخسر عناية الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ذلك فإنني على علاقة قديمة بصاحب الرسالة.
ألم تؤثر لجوء هذا الشخص إلى العثمانيين على الألفة والصداقة؟
طبعا إن هذا العمل كان خطأ كبيرا ولم يترك أمامي من مجال للشفاعة له على الإطلاق. وأنا أعلم أيضا أن السلطان العثماني وسط عدة مرات مفتي البلاط العثماني وسياوش الوزير الأول للسلطان مراد لإعادة حكومة كيلان إلى خان أحمد الكيلاني، لكن الشاه كان في كل مرة يرفض بذكاء وملاطفة ذلك الطلب وجعل تلبية ذلك الطلب أمرا مستحيلا.
تمنيت فعلا لو أنه لجأ إلى ملك الهند حينها الذي حافظ على علاقته الودية الحارة بالشاه عباس، مع أنه منح اللجوء للمغضوب عليهم من علي قبو، لكنه اختار من أنبياء الله جرجيس. أقصد أن الخان اختار اللجوء إلى البلاط العثماني الطامع في الأراضي الإيرانية.
كلامك معقول يا سيدتي، فكل سيدة لا ترضى إلا بما تعده من حساء. ولا ينسى زوجك كيف أن الخان أحمد الكيلاني المنفصل والمتواري احتضن في العهد السابق صدر الدين محمد الثاني خلف الدشتكي الكبير زعيم مدرسة شيراز الذي لجأ إليه خوفا من غضب الشاه طهماسب، ووفر له الأمن والحماية، وبسبب ذلك دخل السجن وتحمل الأسر والتعذيب في قلعة قهقه لعدة أيام بسبب حمايته.
على أي حال، إذا أردت فعلا أيها الشيخ أن تشفع له فالأفضل أن تصحب معك عددا من علماء العاصمة لمساندتك.
نعم، في الواقع سيدتي إني أشعر بالأسف على أن يعيش هذا الشيخ الكبير آخر أيام حياته غريبا هكذا.
ماذا جرى سيدي؟
لا شيء، شعرت بالدوار فقط.
لعل ذلك سببه الوهن. يبدو لي أن حياة التقشف التي تتبعها لا نهاية لها. أعطني يدك الآن لكي أمسك بها.
Thank you.
لقد توفيت يا ابنتي، رحمه الله. أدعو الله لك بالصبر والسلوان.
شكرا لك أيها الطبيب.
بالمرصاد.
لا إله إلا الله.
جانبا افتحوا الطريق.
كم أشعر بالحنين إلى بلدنا. إن بغداد هذه لا تقل إزعاجا عن سامراء من حيث الضجيج والاضطراب. طعمها فيه قليل من المرارة.
أجل، طعمها مر، لكن الأمر منها هذه المصائب التي ابتلينا بها. كم تمنيت لو كان بين المئات ممن رافقوني سابقا في كيلان عدد يشبهونك في الإخلاص، فما كانت أوضاعنا لتصبح هكذا، وهذا مؤسف.
أمر الدنيا يا حضرة الخان كتلك التفاحة المتعفنة التي تنخرها الديدان. التفاحة التي قدمتها أمنا حواء إلى أبينا آدم، واليوم يتداولها الناس، تنخرها الديدان ولا يصح التحسر على عدم تناولها.
على أي حال فإن لذة أكل التفاحة يشعر بها الشاه عباس، وديدانها تنخر روحنا.
طبعا إن كانت تلك التفاحة يستمتع بها الشاه عباس. عفوا، هذا بسبب قصور هذا الخادم الجاهل يا سيدي.
عن أي قصور تتكلم؟ أنت تمازحني لكي تبعد عني الحزن وسحاب هذا الغروب الكئيب من سماء هذه الشمس التي توشك على الغروب. إنها كآبة الغربة والحنين لزوجتي والاشتياق لابنتي الوحيدة التي أصبحت الآن فتاة في عمر الزواج. يا سيد حسام، ليست الغربة هي التي تقسم ظهر الغريب، بل الوحدة في الغربة.
سيعود يوسف الضائع إلى أحضان كنعان، لا تحزن، سوف يعود، لا تحزن يا سيدي.
رحم الله أباك، لم تبق لدي فرصة للوصال. يبدو أن الشيخ البهائي غير قادر على الشفاعة في هذا الأمر. لا بأس عليك، لا بأس عليك أبدا يا عزيزي، لا بأس.
ولعل الشيخ البهائي قد تخلى عن الشفاعة خوفا على حياته يا سيدي العزيز.
الشيخ الذي أعرفه أرفع من تلك الأمور.
أقسم لو جاءني الآن ملك الموت عزرائيل ليقبض روحي، وورد إلي نكير ومنكر، وأمضيت خوف ليلة القبر الأولى، فإني سأضيف إلى الشهادتين أني ما رأيت طيلة عمري منكم أنتم الشيوخ الثلاثة عملا شنيعا وقبيحا، ولا سمعنا من يذمكم إلا ما تشفعون به. عندنا الآن لهذا المجرم الطاغية، إننا لم نلقى العذاب من هذا الشخص، لا سيما أيها السادة عندما ارتمى هذا المجرم في أحضان السلطان مراد.
إن المشار إليه أظهر ندمه على هذه الفعلة في رسالة بعث بها إلى حضرة الشيخ الإسلام معبرا له عن أسفه الشديد.
وإن تركه بلاط السلطان مراد وسفره إلى العتبات المشرفة شاهد على هذا الأمر.
طبعا لا يخفى على جناب الملك المبجل أن السلطان العادل ينبغي أن يتحلى بشيء من العفو والسماحة فضلا عن اهتمامه بحال الرعية، ويدرؤون بالحسنة السيئة.
حسناً أيها السادة، أرجو منكم أن تمهلون بعض الوقت للتدبر بهذا الشأن، ونعدكم بأن نعمل بما يرضي الله ويرضي عبد الله، خصوصاً وأننا كنا على الدوام، وكما تعلمون نأخذ برأي علماء الأمة. حضرة شيخ الإسلام.
نعم جناب الملك.
نرغب ونظرا لما عرف عنكم اشتغالكم بالتدريس في الحوزة العلمية واهتمامكم الكبير بدعاوي الناس الشرعية، ولما تمتلكون من مواهب في الهندسة والرياضيات وما دونتموه في كتابكم المبارك خلاصة الحساب، أن يكون عندكم إشراف علمي تام على بناء الحصون وقنوات الري، إضافة إلى صنع ساعة شمسية كبيرة في مسجد علي كابو، وكيفية الانتقال الدقيق لمياه نهر زايندي رود.
سمعا وطاعة.
حضرة مير داماد، ونظرا لتبحره وتعمقه في فروع علوم الآخرة، فإنه لا شك يملك ذوقا رفيعا في الحكمة والطبيعيات، ولا بأس عندنا من أن يبدأ بحوثا في كيفية عمل النحل في إنتاج العسل، فإنها والله عند العالمين من أعظم عجائب الله.
إن كتب الله لنا بقية من العمر.
وأما أنت جناب مير فندريسكي المعروف بطبعك الممازح، فالحق أنه يلزم في أبحاث الملل والنحل أن تبحث لنا عن جذور كلام أجدادنا وأبائنا القدماء في إيران القديمة، وأن تعمل جاهدا على تحرير كتاب جامع ونافذ في هذه الأمور، بالرغم من أن البعض من أهل الدين قد لا يروقهم ذلك المطلب، وإذا وجدتم الحاجة للقيام بأسفار من أجل ذلك، فإن جناب وزيرنا الأول سيوفر لكم مقدمات ذلك على وجه السرعة. على أي حال، أرجو منكم أيها السادة أن تتعاونوا وتتعاضدوا مع حضرات فضل الممالك ونائب الصدارة ومسؤول الديوان، ومن الآن فصاعدا عليكم أن تقللوا حضوركم في حوزة تعليم الطلبة، وألا تختلطوا معهم، وتزيدوا الاعتناء بالعلوم الدقيقة الدنيوية، وأن تولوها اهتمامكم.
اهتمام السلطان الأكبر هو من سعادتنا بترويج العلوم الدنيوية، ولكن في هذا الوقت لا ينبغي السير في هذا الطريق الأحادي الشكل الذي يخلو فيه منبر العلوم الآخروية من أهله.
ما شاء الله، أنتم ما فتئتم تربون الكثير من الطلاب الموهوبين، ولذلك من الضروري أن تخصصوا وقتا للاشتغال بالمشاغل التي نرغب فيها نحن أيضا. هل هذا صعب عليكم؟ بالمناسبة، ذلك الفتى ابن الوزير الشيرازي الذي تشرف بحضورنا في قزوين، ما هي أخباره؟
لقد أصبح من الطلبة الفضلاء من ذوي النفوذ أيها السلطان، وأظنه سيتقدم في الطريق الذي سار عليه عدد منا في موضوع الارتباط بين الفلسفة والدين، طبعا إذا لم تعترض طريقه بعض الأشواك حضرة السلطان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شرفتمونا، تفضلوا أيها السادة.
تفضلا.
رحم الله والدتكما وآجركما الله.
أدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ذنوبها يا أخته.
شكرا جزيلا.
فراق الوالدين، سواء أكان فراق الأم أم الأب، صعب ومر، وقد ذقت مرارته في شيراز.
لقد تحملنا الكثير من المصائب، لقد فقدنا أبانا، والآن فقدنا أمنا أيضا.
اهدأ يا أخي، فهذا المصاب لا يستثني أحدا.
صحيح، العالم حافل بالفراق، وخصوصا هذا الفراق الذي يفرق الأحبة عن بعضهم. على أي حال، فإننا نبتلى دائما بفقد أحد هؤلاء الأعزاء، لكن الفراق الأعظم هو فراق الله. ما دمنا في ديار الغربة هذه، فلا بد أن نبتلى في كل يوم بفراق أحد الأحبة، ولو أضيفت الغفلات والحسرات، فإننا بمثل هذه الفراقات نبتعد عن الله أو نقترب منه.
هذا هو جمع النقيدين جناب صادرة، وجمع النقيدين هو أمر محال.
قد يكون امتناع جمع النقيدين صحيحا عندنا بمقتضى النظم في اجتماع النقيدين يا أختاه، لكن كيف يكون في حدود لا متناهي؟ فلو كان كل هذا العالم المتحرك من الله وإلى الله، أفلا يمكن أن يكون ذلك في حد ذاته حتى نكون هكذا نحن في فراق الحبيب السماوي جميعا، بعيدين عنه بشكل ما وقريبين منه بشكل آخر أيضا؟ طبعا إني أدعو الله ألا يصيبني بعد خروجي من هذا المنزل ما أصابني قبل فترة في أحد الأزقة الخالية.
طبعا جناب صدر يمزح يا أختاه.
جناب صدر يشير إلى الاعتداء الذي تعرض له قبل أيام على أيدي حفنة من الأشرار.
أسأل الله أن يهدي الطرفين في ذلك النزاع.
إن شاء الله، خصوصا أن المهاجم الشقي كان شخصا عاشقا ومن طالبي يد أختك المحترمة للزواج، وقد توهم أنني أحدهم وأني أنافسه.
لم تذكر لي هذا الأمر يا صدرة.
ومن يعلم أن هنالك خاطبا منافسا يا سيد صدرة؟
الله أعلم بما في الصدور. قد تكون هذه البنت الظريفة تفكر في خطيب من أهل المعرفة يتقدم إليها.
قد يكون ذلك.
ساو يوم أسر بني إن خواب را آب ده إن سينه پر تاب را با یک دم به کف نه بربتی زورق تن را بیفکن در شتی از دفن زهره را Never.